بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما مضى من كشف لأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته، إنما أردنا فيه الوصول إلى زبدة الأمر وإلى خلاصته، وهي كيف يكون الحاج في حجه. ذلك أننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذا الكشف المختصر وهذا البيان الموجز لحجة النبي عليه الصلاة والسلام ولأحواله، إنما الغرض والقصد أن يكون الحاج على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى طريقته، وعلى حاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أولا للحاج أن يخلص النية وأن يصلح الطوية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما لبى بالحج قال: لبيك اللهم حجا لا رياء ولا سمعة. ومعلوم بأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله جل وعلا وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يكون شغل الحاج الشاغل وقلقه الساهر هو إخلاص النية لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الحجاج ما يمارسونه من أعمال توحي بأنهم يراؤون ويسمعون بأعمالهم. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، وأن يحفظنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومن هذه الممارسات ما يتعلق مثلا بقضية التصوير في المناسك، فتجد بعض الحجاج ينشغلون بتصوير أنفسهم وذواتهم عند الميقات وحول الكعبة وبين الصفا والمروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند رمي الجمار، فكأنهم ذاهبون إلى استوديو وليسوا ذاهبون إلى الحج. فيأتون بمئات الصور وبعشرات الصور يقولون للناس: انظروا حججنا كذا وكذا. والله عز وجل يحب العبد التقي الخفي، كما جاءت بذلك الآثار. فينبغي للإنسان أن يحذر الحذر كله من أن يفسد عمله، وعليه أن يحرص على الإخلاص لله جل وعلا. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه أنه قال عند تلبيته: حجا لا رياء ولا سمعة. والرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، والرياء مثل دبيب النمل يجري في عمل ابن آدم، وربما ذهب الأجر والثواب وبقي النصب والتعب. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك بعض الناس يحرص على زيادة عدد أرقام حجته ليقول للناس: حججت عدد كذا وكذا. فهو لا يبتغي الله عز وجل والدار الآخرة، وإنما يبتغي الشهرة والسمعة بين الناس. ألا فليتق الله هذا الجنس من الناس. ولذلك تجد بعضهم وللأسف الشديد يخالف الأنظمة والقوانين ويتحايل على أمور الحج حتى يصل إلى هناك ليقال والله حج 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة. وهذا لا ينبغي أن يعلم بأن حجة واحدة بإخلاص نية وبمتابعة خير البرية خير له من مثل هذه الأعمال التي يقصدون بها الناس. أمر آخر من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام التي استفدناها أن تكون يا عبد الله، يا أيها الحاج، أيتها الحاجة، يا أيها المعتمر، أيتها المعتمرة، أن تكون على هديه وأن تسلكوا طريقته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا وطريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا والعبادة لا تقبل بعد إخلاص النية إلا بأن تكون على سنة خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وواجب على المسلم أن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجته القائل كما في الصحيح: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقد نقلت حجته عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا مفصلا لا ارتياب فيه. فواجب على كل من أراد الحج أن ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينظر في حاله، وأن ينظر في سنته وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا الواجب على من أراد حجة مبرورة يرجع فيها كيوم ولدته أمه، لا ذنب ولا خطيئة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. والحجة المبرورة هي التي يقف فيها الحاج هذه المواقف التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام بإخلاص نية وبمتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن لا يرتكب في حجته خطيئة ولا ذنب ولا إثم حتى يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولذلك واجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج والاعتمار، واجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج والاعتمار حتى تكون حجته على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر ينبغي لك يا عبد الله وينبغي لك يا أمة الله أن تستوعبوا مسائل الحج استيعابا كاملا، والحذر الحذر من هذا التساهل وذاك الترف وهذا التفريط وهذا التفريق الذي يقولون لك هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، فافعلوا الأركان وافدوا عن الواجبات ودعوا السنن والمستحبات. وهذا لا شك أنه تلاعب بهذه الشعيرة العظيمة. الذي يريد حجة مبرورة عليه أن يأتي بالشروط وبالأركان وبالواجبات وبالسنن وبالمستحبات وبالآداب، فيستوعب أمور الحج استيعابا كاملا، وأن يحذر من دعاة التفريط ودعاة التساهل وهذا الترف الذي يمارسه كثير من الناس. فانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمل أعمالا عجيبة وعظيمة وكلها مقدور عليها ولله الحمد والمنة، فلا يفوتنك شيء من أعمال الحج ولا من هذه المناسك إذا كنت فعلا تريد أن تكون ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا وقد حطت خطاياكم وكفرت ذنوبكم وذهبت أوضاركم. نعم، هذا الذي يجب على كل حاج أن يسلكه. أمر آخر، الحذر الحذر من قضية ما يفسد الحج، وذلك من ارتكاب المحظور الذي يفسد الحج وهو محظور واحد سبق بيانه، والحذر الحذر مما ينقص الأجر والثواب. ولذلك
ربنا جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج بطبيعته يجتمع فيه الخلق، يجتمع فيه خلق عظيم، فيهم المتعلم وفيهم الأمي، فيهم العربي، فيهم الأعجمي، فيهم الحليم، فيهم الغضوب، فيهم الذي يعلم أحكام الحج، وفيهم الذي يجهل. وشيء طبيعي هذا الاحتكاك وهذا الاصطكاك وهذا الاجتماع يولد شيئا من الغضب، ويولد شيئا من القيل والقال. فاحذر يا عبد الله أن يذهب حجك أو أن ينقص الأجر بمثل هذا الجدال والمراء والقيل والقال. وعليك ضبط تصرفاتك والحذر من الانزلاق وراء الجهال الذين ربما يدفعهم الشيطان دفعا لاستفزازك، ولربما قلت كلمة أذهبت الثواب والأجر. فعليك بالحلم وانزع إلى التؤدة، وعليك بالسكينة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السكينة السكينة. والشيطان يحضر هناك، الشيطان يحضر هناك ويحرص على إفساد حجك ونسكك، فلا تعطيه الفرصة في أن يفسد عليك هذه العبادة، وإنما تنزع إلى الحلم وسعة الصدر والتؤدة والرحمة بالآخرين. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر عليه آثار الخشوع والتأله والتعبد لله جل وعلا. كان عليه الصلاة والسلام يلبي منذ أن أحرم في ذي الحليفة، يلبي ويرفع صوته بالتلبية، كان يدعو كثيرا ويذكر الله طويلا صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما أتى إلى الحجر الأسود روي عنه بأنه بكى، وجاء في حديث لا يصح إسناده بل هو منكر أنه حينما احتفى بالحجر سمع عمر يبكي فقال: هنا تسكب العبرات. هذه اللفظة بهذا الإسناد بهذا الطريق لا تصح ومنكرة، لكن ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود، سجد عليه واستلمه وبكى صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا وقف على الصفا دعا، وإذا وقف على المروة دعا، وحينما وقف في عرفة دعا، وفي مزدلفة دعا صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما رمى الجمرة الأولى دعا، وحينما رمى الجمرة الثانية بعدما ينتهي من الجمرة الأولى والثانية كان يدعو. فهذه ستة مقامات يطيل فيها الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الواجب على المسلم أن يستثمر وقته وأن يستغل زمانه حينما يكون هناك بين المشاعر، فهو قد اجتمع له شرف الزمان وشرف المكان، فلا يفوتنه شيء من هذه العبادات المشروعات في كتاب الله، المشروعة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، ينبغي على المسلم أن يكون ذا رحمة وعطف على إخوانه الحجاج، لا سيما الشباب الذين آتاهم الله عز وجل بسطة في الجسم وقوة في البدن، وهم شباب يرحم الآخرين ممن دلفوا إلى سن متأخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى عمر فقال: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تزاحم عند الحجر الأسود فتؤذي، لا تزاحم عند الحجر الأسود فتؤذي. ووجهه النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يستطع استلامه وتقبيله أن يستقبله ويشير إليه، أن يستقبله وأن يشير إليه. ولذلك للأسف الشديد نجد بعض الحجاج من الشباب وممن آتاهم الله قوة بدنية جسمانية يؤذون الحجاج، قد رأيت هذا بنفسي، حتى إنهم ربما أسقطوا كثيرا من كبار السن من الرجال أو النساء بسبب مزاحمتهم عند الحجر الأسود أو عند رمي الجمار، ويعتقدون بأن هذا الأسلوب وهذه الطريقة يتقربون فيها إلى الله. كلا والله، بل إن هذه من الأذية التي نهى الله جل وعلا عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على مثل هذه القضايا، نبه عمر وأمره بأن لا يؤذي الناس، وأن تحصيل السنة لا يمكن أن يكون بارتكاب المحرم، لا يمكن أن يكون بارتكاب المحرم. كذلك قال حينما أفاض من عرفة كان يقول للناس السكينة السكينة، فواجب على المسلم أن يكون على مثل هذا المستوى وعلى مثل هذه الحالة من الرحمة والعطف، عليه أن يساعد الحجاج وأن يقف معهم وأن يعينهم وأن يساعدهم لا أن يؤذيهم، فلا يلتفتن إلى نفسه فقط، بل عليه أن ينبض عرق الشعور والإحساس بإخوانه الحجاج والمعتمرين وأن يساعدهم وأن يقف معهم. أمر آخر يتعلق بالنساء، عليهن أن يتقين الله جل وعلا، ذلك أن من النساء من يرجعن مأزورات غير مأجورات، وذلك بسبب مخالفتهن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من عدم الاحتجاب ومن الاحتكاك ومخالطة الرجال مخالطة متعمدة مقصودة، وأيضا من كشف شيء من الجسم من جسمها ككشف ذراعها أو ساقيها أو شعرها، فلربما رجعت مأزورة غير مأجورة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حج بنسائه كان إذا مر بهم الركبان أسدلت كل امرأة من نسائه الجلباب على وجهها، وهن أمهات المؤمنين، يقول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين يسدلن الحجاب على وجوههن يستترن عن الناس. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين أن يطفن من وراء الناس من وراء الطائفين، فكن يذهبن ويطفن من وراء الرجال. ولما طافت جارية لعائشة رضي الله عنها وذهبت تستلم الحجر قالت لها لا آجرك الله، يعني لا قبل الله منك هذا، كيف تزحمين الرجال؟ وكانت عائشة وبعض أمهات المؤمنين يطفن في الليل البهيم حتى لا يعرفنا ويبتعدن عن الرجال. وللأسف الشديد تعالوا فانظروا إلى أحوال كثير من نساء المسلمين، كيف وهن يزاحمن الرجال ويدافعن الرجال حتى يصلن إلى الحجر الأسود. وتقبيل الحجر الأسود بإجماع أهل الإسلام أنه سنة مستحبة، ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا، بل هو سنة، ومن لم يستطع أشار إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأتي بعض النساء يزاحمن الرجال ويدافعن الرجال حتى تصل إلى الحجر الأسود، ولربما يعني حصل منكر عظيم بسبب ذلك. كذلك بعض النساء لا يقدرن مثل هذه الأمور، فتجدها تقترب من الكعبة حال الزحام مع وجود الرجال، فيجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى فيما تبديه وفيما تخفيه. هي حينما ذهبت إلى البيت العتيق ذهبت لتسقط ركن الإسلام، ذهبت ليكفر الله عز وجل عنها الذنوب والآثام، ذهبت لتكتسب الأجور وعظيم الحسنات ورفعة الدرجات، فإذا فعلت مثل هذه المنكرات فكيف ترجو أن تنال مثل هذا الثواب أو يدفع الله عز وجل عنها مثل ذلك مثل أو يدفع الله عز وجل عنها الآثام؟ عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تعلم بأن الحج ليس بمثل هذه الطريقة، عليها أن تتقي الله. ولذلك للأسف كثير من النساء يحتككن بالرجال، كثير من النساء لا يعتنين بحجابهن، تجد المرأة تخرج ذراعها عند الطواف وتخرج ذراعها عند رمي الجمرات ولا تبالي في ذلك ولا تبالي، ولربما فتنت غيرها. فيجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بقضية التساهل في مسألة الإنابة، كثير من الحجاج ينيب الآخرين في مسألة الرمي وهو قادر على ذلك، حتى بعض النساء قادرة على رمي الجمار وتنيب أخاها أو أباها أو زوجها مثلا، ولا شك بأن هذا خطأ، لأن العبادة يقوم بها المكلف ولا ينيب أحدا إلا في حالة العجز وعدم القدرة. ومعلوم بأن النيابة في الحج نوعان، نيابة في أصل الحج ونيابة في أعمال الحج. أما النيابة في أصل الحج فتشرع لجنسين من الناس، من مات ولم يحج ومن كان عاجزا عجزا كاملا عن الحج. وأما النيابة في أعمال الحج فهذه خاصة في رمي الجمار، ولذلك الحاج سواء كان ذكرا أم أنثى يرمون الجمار بأنفسهم، فإذا عجزوا عن ذلك لأي سبب من أسباب أو لأي عذر من الأعذار الشرعية ينيب غيره. أما أن يتساهلوا بمثل هذه الطريقة فلا، تساهلوا بمثل هذه الطريقة فلا، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. أمر آخر، على الإنسان أن تكون حاله على أحسن حال في هذه الحجة، ذلك أن الله جل وعلا جمع له شرف الزمان وشرف المكان، ولذلك عليه أن يستثمر كل لحظة من لحظات حجه، وأن يهتبل كل فرصة من الفرص المتاحة له في قربة وفي عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لأجل هذا نجد بعض الحجاج عليه آثار السكينة وعليه الطمأنينة وعليه الخشوع. لماذا؟ لأنه علم حقيقة هذه الشعيرة فاستثمرها واستغلها واهتبل هذه الفرصة، فتجده يتنقل بين هذه العبادات، ما بين صلاة وما بين ذكر وما بين دعاء وما بين قراءة قرآن وما بين خدمة للحجاج والمعتمرين وما بين مساعدة وغير ذلك من الأمور العظيمة. بينما تجد بعض الحجاج هدانا الله وإياهم من المترفين والكسالى والمفرطين، يقضي أغلب حجه ما بين نوم وما بين قيل وقال وما بين جلوس لملاحظة الذاهبين والآيبين وما بين فضول كلام ربما يجره إلى غيبة وربما يجره إلى منكر من القول وزورا، نسأل الله السلامة والعافية. كان بعض السلف إذا حج يقال إذا كان بعض السلف إذا حج يبكي طوال حجه، يبكي على 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 نفسه ويبكي على أحواله. كان كثير من السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون الله عز وجل أن يغفر لهم، حتى بعضهم كان من شدة هضم حق نفسه يقول اللهم لا تعذبهم بسببي، اللهم اقبلهم ولا تردهم بسببي، يتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه بالذنوب والآثام. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، أن من أشكل عليه شيء في مسائل الحج فعليه أن يسأل أهل العلم، يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصحابة رضي الله عنهم حينما يشكل عليهم شيء يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه فيجيبهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد بعض الحجاج يقعون في الأخطاء الجسيمة ولا يسألون أهل العلم، لا يسألون أهل العلم، حتى إذا عادوا إلى بلدانهم سألوا العلماء أو سألوا طلبة العلم أو المفتين، سألوهم ولربما أفتوهم بوجوب الرجوع إلى مكة لأن حجهم ما زال ناقصا. ولذلك من أشكل عليه شيء فليسأل، ولله الحمد والمنة في مكة العلماء كلهم أغلب العلماء وطلبة العلم هناك قد فرغوا أوقاتهم للحجاج وللمعتمرين، وهناك استنفار كبير من الجهات الشرعية في قضية الإجابة على أسئلة الحجاج والمعتمرين، ويسر لهم قضية الأرقام من خلال التواصل الاتصال بهم. وأما قضية التساهل فلا. وبعض الناس وللأسف، وهذه من أخطاء بعض الحجاج، أنهم يسألون كل من يشاهدونه، فليس كل من كانت له لحية يكون عالما وشيخا، ما يمكن أبدا. إنما تسأل العلماء، تسأل العلماء، يقول والله سألت شيخ، طيب من هو الشيخ؟ قال وجدت في الطواف، أو وجدت في عرفة، أو في مزدلفة، أو وجدت قريب من المسجد الحرام، أو في المسجد الحرام. سبحان الله العظيم، هناك العلماء يعني لهم وصف وحال معروف، إما في أكشاك معينة، إما هواتف تتصل بهم، إما دار فتوى تذهب إليها، إما كراسي في المسجد الحرام مخصصة لأهل العلم، فتسأل العلماء. ولا ينبغي لك، بل لا يجوز أن تفرط في قضية السؤال إذا أشكل عليك شيء من هذا. أمر آخر ينبغي لك أيها الحاج أن تكون على أحسن الأحوال في اتباع هدي خير الأنام، والحذر الحذر من التقليد الأعمى الذي يمارسه كثير من الحجاج. للأسف الشديد أغلب الناس يقلد بعضهم بعضا في مسائل الحج، يقلد بعضهم بعضا في مسائل الحج، ولذلك يتناقل الناس البدع ويتوارثون المخالفات، نسأل الله السلام والعافية. فتجد بعض الناس إذا رأى حاجا فعل فعلا غريبا اتبعه في هذا الفعل. وأنا بنفسي مرة كنت في المسعى، فمر حاج وأخذ حلقة من حلقات الباب يجربها هكذا، يجربها، رفعها فأحدثت صوتا، ووالله تتابع الناس وراءه يعتقدون بأن هذا من شعائر الحج أو من مناسك الحج. سبب ذلك الجهل وعدم العلم. ولذلك الآن تجد البدع كثيرة في أبواب الحج، تجد البدع والمخالفات كثيرة لدى الحجاج والمعتمرين، وسبب ذلك هذا التقليد الأعمى وهذا التناقل الذي لا يبنى على دليل وإنما على مشاهدة فقط. فينبغي للحاج أن يتقي الله وأن يتعلم قبل أن يذهب إلى الحج. عندنا قاعدة أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، تقدم العلم عليها واجب، تتعلم. الآن هذه الدورة المباركة التي أقامتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مشكورة، هي إسهام من هذه الدائرة لتوسيع دائرة الثقافة والعلم والمعرفة، وأيضا ليكون الحاج على منهاج سليم وطريق قويم، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يذهب بجهل ويعود ببدع فهذا أمر غاية في الخطورة. الآن بعض الناس ما يعرف يدعو حول الكعبة إلا يمسك كتاب دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، الشيطان يعقد لسانه يقول ما أقدر أدعو. ليش ما تقدر تدعو؟ ما تقدر تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني؟ صعبة هذه، صعبة عليك أيها الحاج أيها المعتمر. يقول لي بعض الناس والله ما أقدر أدعو، لازم كتاب، لازم كتاب، ويريد أن يتقعر ويأتي باللغة الفصحى، وهذا غلط. تدعو على سجيتك، تدعو على طريقتك، تدعو بلسانك الدارج، تدعو وأنت بحال فيها تبسط، ما في داعي هذا التكلف، ما في داعي هذا التمطيط والتشدق، ما في داعي. تدعو الله عز وجل بلغتك وبلهجتك، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. أما يقول والله أنا ما أعرف، بعض الناس الآن ما يدعو إلا عبر مجموعة يقودها شخص يدعو فيدعون وراءه، والله إنه من العجب، من العجب جدا. أصبح كثير من المسلمين، وهذا يكشف الحالة التي عليها كثير من المسلمين، أنه ما يدعون الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، هذا هو الدعاء الذي الآن تنعقد ألسنة كثير من الناس عنه في الطواف وفي السعي، يقول والله لا، لابد من كتاب ولا لابد من مطوف حتى نقول وراءه هذا الدعاء يلقنهم. الدعاء لابد أن يكون بإخلاص نية، الدعاء يكون بحضور القلب، الدعاء يكون باستحضار لما تدعوه، تدعو الله عز وجل به. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه. وللأسف الشديد يذهب كثير من الناس بجهل ويعودون بمخالفات. فالواجب على المسلم أن تكون حاله طيبة، وأن يعرف لماذا يحج ولماذا يقف، الحج كله مبني على التوحيد، الحج مبني على الإيمان، الحج مبني على ذكر الله، الحج هو استجابة لله. أمرنا الله جل وعلا أن نذهب هناك وأن نفعل هذه الأفعال ليرى المطيع من العاصي، هذا امتحان من الله واختبار، هذا تكليف من الله عز وجل للعبد. فواجب على المسلم أن يفهم هذه المعاني وهذه المقاصد وهذه الغايات من هذه العبادة الجليلة. هكذا يكون الحاج على هذه الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق ببعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عاد الحاج بعد حجته ينبغي أن يكون حاله أفضل من الحال التي كان قبل حجته، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، ومن علامات القبول الحسنة بعد الحسنة، هكذا يذكر العلماء. ولذلك إذا وجدت الإنسان بعد هذا العمل وجدته منشرح الصدر، مرتاح البال، مطمئن، يبحث عن الأعمال الصالحة ونفسه فيها نشاط للخير، فاعلم بأن الله عز وجل قد قبله بإذنه جل وعلا وتقدس. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح. أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على مننه الجسيمة وآلائه الكثيرة. أشكر الله جل وعلا على ما من وتفضل من إقامة مثل هذه الدورة المباركة والتي التقينا فيها بهذه الوجوه الطيبة. الشكر أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي على جهودهم المشكورة والمذكورة والمتتابعة في نشر العلم والمعرفة وفي الاهتمام برفع يعني الثقافة عند الناس، وهذا ليس بغريب عليهم. الشكر أيضا لمن بنى هذا المسجد، وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها وفي عملها وفي آلها، وأن يزيدها من الهدى والتوفيق، وأن يرحم الشيخ راشد أيضا. كذلك الشكر لإمام المسجد على ترتيبه وتجهيزه وعنايته. الشكر أيضا لجميع من أسهم بنقل هذه الدورة المباركة للناس ولتوسيع الإفادة من خلال هذه التقنات التي قامت بها دروس الإمارات، مشكورة. شكرا لكم على الحضور، وأسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم في لقاء قادم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.